بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. أرحب في بدايتها بضيفها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله حياك الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي ومن خلال الصفحة المخصصة للبرنامج في الفيسبوك. أذكر أيضا للإخوة الذين يتابعون منتدى الجواب الكافي أن الأسئلة تقفل قبل الحلقة بأيام، بمعنى أنه هذا الأسبوع نستقبل مجموعة من الأسئلة ثم نعرضها أو كل 3 أيام. لا كما فهم الإخوة أنهم في نفس الحلقة سوف أستقبل أسئلتهم. هذه الأسئلة أتتنا برسالة وهي نتاج الأسبوع الماضي. شيخ عبد الله، هنا الأخت تسأل تقول إنها مطلقة ولديها ابنة من زوجها، هل يجوز لها أن تكشف لأبناء زوجها إخوان ابنتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. هذه هي زوجة أبيهم، سواء بقيت في ذمته أو كانت مطلقة، فهي امرأة أبيهم وهم من محارمها، وسواء وجدوا قبل زواجه بهذه المرأة بمعنى كانوا من امرأة أخرى سابقة لها أو جاءوا بعد تطليقه لهذه المرأة من امرأة ثانية، أو كان في وقت وجود هذه المرأة ولها ضرة وهؤلاء أبناؤها، في جميع الصور الثلاث هم محارم لزوجة أبيهم بقيت أو طلقت.
طيب، هنا الأخت أم عبد الرحمن تقول أن زوجها من الأشراف، وهي ليست من الأشراف، وهي في حاجة مادية، عرضت عليها الزكاة، عرضت على زوجها الزكاة فأبى يأخذها، ولكن قال خذيها أنت فأنت مستحقة لها وأنا أخذها منك على سبيل القرض، وعندما يتيسر الحال أردها لك، فما الحكم في إشكالية أخذ الزكاة الأشراف؟ هي ليست من الأشراف.
بالنسبة للأشراف، إذا صرف لهم من بيت المال ما يغنيهم فإنهم لا يجوز لهم أخذ الزكاة، لأنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس.
نعم.
وأما إذا لم يصرف لهم ما يغنيهم لسبب أو لآخر في أي بلد كان، فإنهم يأخذون من الزكاة حتى ولو كانوا أشرافا، لأنهم لو لم يمكنوا من ذلك لهلكوا.
نعم.
فهم كغيرهم إن لم يكونوا أولى من غيرهم بالرعاية. وأما في صورة هذا السؤال فالزكاة ستدفع إلى من ليست من الأشراف، لكن لو كانت مستغنية فإنه لا يحل لها سواء كان زوجها من الأشراف أو لم يكن كذلك.
الأخت محمد أم محمد تقول أصيب الوالد شفاه الله بمرض أصابه بعجز كلي عن العمل، قطعت رواتبه لمدة سنة ونصف بسبب تقارير المستشفى وإجراءات أخرى، الآن تم صرف رواتبه السابقة كلها، هل في هذا المال زكاة؟ هو سنة ونصف.
ليس في هذا المال زكاة لأنه ما كان مالا مقدورا عليه.
نعم.
ولا يعلم متى يأتي وهل يأتي أو لا يأتي.
نعم.
إنما الذي يأخذ بالأحوط ويزكيه لسنة واحدة فذلك خير على خير.
طيب، الأخت محمد تقول والدتي نذرت نذرا معلقا بأنه لو تخرج أبناؤه من الجامعة قد خصصت اسم الجامعة أن تذبح خروفين وتتصدق، ولكن أحد إخوتي تعثر فيها ولم يتخرج إلا من جامعة أخرى، فهل تذبح خروفا واحدا أم يسقط النذر وهل عليها في ذلك كفارة؟
إن كان قصدت تلك الجامعة بعينها فالإنسان في نذره على ما نوى، وهذا النذر كما هو واضح نذر طاعة، وهو نذر طاعة معلق، والنذر المعلق إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء به متى حصل المعلق عليه. فإن كانت أرادت مجرد التخرج وليست الجامعة بعينها مقصودة فقد تحقق التخرج وعليها أن تذبح ما نذرته وأن تقسمه على الفقراء. وأما إذا قصدت أن يتخرج من هذه الجامعة بخصوصها لميزة تراها في هذه الجامعة ولم يتخرج من هذه الجامعة وإنما تخرج من غيرها فإنه لا يلزمها الوفاء لأن المعلق عليه لم يحصل.
طيب أذكر الإخوة بعض الأسئلة التي ترد لنا في منتدى الجواب الكافي، هي أسئلة في ظني كما قرأتها الآن هي تحتاج إلى توجيه قضائي في المحاكم، ولذا يتعثر علي حقيقة أن أطرح سؤالي على ضيفي هنا في مسألة قضائية تفصل فيها المحاكم ولا يفصل فيها ضيف أو تفصل فيها فتوى فنقع في إحراج، فلا يمكن حقيقة أن يفتي الضيف بشيء ليستند عليه الناس في قضية تنظر في المحاكم الشرعية، فأرجو أن يعذروني. أخذ مجموعة من الاتصالات، أبدأها بالأخت أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك، عندي ثلاث أسئلة.
طيب
السؤال الأول، أنا أضطر للخروج أحيانا، عندي ابن عمره 15 سنة.
طيب.
هو محرمي لكن والده يرفض بسبب ما بيني وبينه مشاكل، فهل علي ذنب يعني لو أجبرت الولد أو الولد يعني وش الواجب على طاعة والده ولا والدته؟
الوالد يا أخت أم عبد الله.
أيوة معك.
أبو الولد أبو عبد الله.
أيوة.
يرفض خروج الولد معك بسبب خلاف يعني؟
يرفض بدون أي مبرر يعني شرعي أو سبب، ما في أي سبب.
طيب.
مجرد ما بيني وبينه من مشاكل يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا وزوجي تشاركنا في بناء منزلنا اللي إحنا فيه الحين.
نعم.
ووهبني له مقابل بقوله يعني هذا المنزل هبة لك مقابل صبرك 15 سنة من دون بيت، وكتب البيت باسمي. بعدين صار بينه يعني ولي 25 سنة متزوجة ولي 9 سنوات تقريبا أو 10 ساكنة في البيت، صار بيننا مشاكل قبل فترة، طلبت الطلاق، رفض يطلقني وقال إذا بطلقك تعطيني البيت. فيقول لي أنا أعطيتك إياه مقابل أنك كنتي في ذمتي، فهو حاله الهبة ما شرط هذا الشرط.
طيب
فهل أتنازل عنه للبيت أم لا؟
أنتم لازلتم الآن لم يتم بحمد الله طلاق؟
لا لم يتم، يعني أنا أطلب الطلاق لكن هو رافض، وفي مقابل يعني إذا تقول إذا تبغين أطلقك أعطيني البيت.
طيب.
البيت باسمي وهو في حال الهبة ما شرط أني مقابل أكون في ذمته أو لا، وأنا ساعدته في البيت لكن هو اللي دفع أكثر.
طيب أبشر. السؤال الثالث
حكم لبس فوق الكعب للنساء أمام النساء والمحارم.
طيب.
ولبس الجورب للمرأة إذا برا يعني إذا بطلع، هل لازم واجب أم سنة أني ألبس الشراب؟
جزاك شكرا الله. لك شكرا لك الأخت أروى، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله، تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك، عندي سؤالين.
طيب.
هل تعد الصفرة طهرة الحيض لمن لم يرى القصة البيضاء أو أي علامة؟
طيب تعد الصفرة طهر للمرأة؟
أي نعم. السؤال الثاني، الله يجزاك خير، حكم عملية ترجيع الفك، فك الأسنان، هل تعتبر عملية تجميل أو لا؟
فك الأسنان؟
في فك الأسنان
ترجيع؟
اي ترجيع
فك الأسنان؟
اي نعم.
طيب
تعد عملية تجميل أو لا؟
طيب شكرا لك. منذر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
عندي سؤال واحد أنا.
تفضل.
إذا رحت صلي المغرب وفات الركعتين.
نعم.
إذا قمت أقضي الركعتين، يعني صليت أنا مع الإمام ركعة واحدة. إذا قمت أقضي الركعتين، هل يعني أجلس التشهد الأول ولا لا على طول؟
يعني أنت جلست التشهد الأول، أنت الآن دخلت مع الإمام في الثالثة.
إيه.
وهو كان في التشهد الأخير.
إيه.
جلست معه، تقصد إن الركعة الثانية؟
لا أنا صليت ركعة الثالثة، يعني يوم ركعة أنا ركعت.
طيب.
هم إني يوم خلاص سلموا وأنا قمت أقضي الركعتين.
جيد، فالثانية فالأولى تكون مع الإمام تشهد أخير. والثانية لك تكون تشهد أول.
أي.
ثم الثالثة تكون تشهد ثالث. تشهد أخير.
أي.
طيب هذا سؤالك؟
أي.
طيب شكرا لك سمر. الأخت سمر من السعودية، السلام عليكم.
السلام.
حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال.
أيوة.
إذا أذن للفجر عادي نصف في وسط الأذان ولا لا؟
طيب.
والسؤال الثاني، لازم أعقد نية لصيام يوم وإذا ما عقدتها على علي ذنب.
طيب جيد، شكرا لك محمد. السلام عليكم أخوي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام، حياك الله أخي محمد، يا مرحبا.
الله، عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل حبيبي محمد.
السؤال الأول يا شيخ، البنك الأهلي يطلبني أول يعني مديونية كذا،
أيوة،
وباخذ من عندهم سلفية زيادة، فأخذ سلفية وأسدد القرض الأول ويعطوني الزيادة هذه. فأنا كلمتهم اليوم يقولون فيه رز مدري، بس ما شفت السلعة هذه.
نعم.
يقول تنزل على رقم حسابك الفلوس.
يعني هم بيأخذون منك يا محمد، هم بيأخذون منك كما فهمت الآن، بيأخذون منك وكالة ويشترون الرز وبيعون الرز ثم تنزل الفلوس في حسابك.
لا، هو أنا ما شفت الحاجة هذه. يقولون ما عليك، حنا أنت سددها من عندك، المبلغ هذا سدده من عندك أنت،
أيوة،
ونعطيك عد قرض ثاني.
يعني هم بيتولون كلش، لأنك أنت الآن لا رأيت رز ولا شيء.
أي نعم، ما شفت حاجة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بارك الله فيك، رعي معرض. جيت أخذ من السيارة.
نعم.
أخذت السيارة طلعت وشفتها كذا، وقال خلاص المعرض يشتريها منك بعد. هو نفس صاحب المعرض نزل من القيمة وشراها، فما أدري فيها شيء.
الآن المعرض يعني عنده تمويل ولا شلون؟ ولا
عنده تمويل؟ هو صاحب المعرض قال، قلت بأخذ منك سيارة، قال خلاص لأن ببيع عن السيارة.
طيب.
فأنا أخذت السيارة، قال هذه السيارة خلاص روح، وأخذتها وفتحتها وبعدين رجعت، قال خلاص تبي تبيعها برا بعها برا، تبيع على صاحب المعرض بعها. فبعتها عليه بس تنزيل قيمة يعني على طول ما فيها.
يعني أنت قصتك بعتها على من باعها لك في الأول، رجعتها لهم.
أيوة، على نفس صاحب المعرض اللي شريتها منه.
طيب أبشر أبشر يا.
بس نزل من القيمة يعني شوي.
أبشر يا محمد، شكرا لك.
الله يهديك.
أبو عبد الله، السلام عليكم. أبو عبد الله من العراق. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا شيخ. أبو شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للقرآن، من نقرأ القرآن يعني شرط أنه نصدق، نقول صدق الله العظيم يعني نهاية القراءة بعد القراءة.
طيب.
والسؤال الثاني بالنسبة للزكاة، أنا إن شاء الله أعطي زكاة في رمضان، كل سنة في رمضان، والمال نوبات يقل نوبات يزيد، هو نفس المال نفس المال، فهذا الشيء صحيح يعني كل سنة إن شاء الله؟ أكون في رأي آخر عندي.
أنت الآن يا أبو عبد الله في العراق، أبو عبد الله، أنت الآن عندك مال مر عليه حول كامل وبلغ النصاب وتزكي كل سنة في رمضان.
أكيد.
طيب وش
كان هو عندك؟ نفس المال أحي.
يعني المال الذي حفظته الآن يمر عليه بلغ النصاب ويدور عليه حول كامل فتدفعه، كان 10,000 كان 15,000، هذا سؤالك
في رمضان.
أي. طيب أبشر.
في رمضان احيانا يقل احيانا يزيد، احيانا يقل واحيانا يزيد.
طيب
يعني كل سنه هاي ان شاء الله، كل سنه ان شاء الله.
ابشر ابشر. الاخت ام بدر، السلام عليكم. طيب الاخت بيان، السلام عليكم. طيب شكرا لجميع الاخوه. بعض الأسئلة لتكون عائلية احيانا ربما نتحرج بالإجابة عليها، نخشى من تبعات ذلك، وأترك لضيف المجال إن أراد ذلك أو امتنع أو رأى تأجيل ذلك. الأخت عمر، أخت عبد الله، سألتكم معالي الشيخ بالنسبة لقضية المحرمية في 15 سنة في قضية التنازع بين الزوجين في الابن، مثلا هذه يروح معها ولا ما يروح معها الآن، فكأن الأخت عبد الله تقول الطاعة تقدم لمن، للأب أم للأم؟ وهل وصلنا إلى هذا المستوى أن يقال تقدم الطاعة للأب أم للأم؟
المحرم كما هو معلوم اشترطوا فيه أن يكون بالغا.
نعم.
والبلوغ نهايته أن يكمل الإنسان 15 عاما، لكنه قد يحصل قبل ذلك بالإنزال أو الإنبات بالنسبة للرجل، ومن كان دون سن البلوغ فلا يعد محرما.
نعم.
لكن تنتفي به الخلوة، هناك فرق بين المحرمية وبين الخلوة، فالخلوة تنتفي بوجود من لديه إدراك كامل وإن لم يبلغ. وأما هل الابن يأخذ رأي والده بحيث أنه لا يصاحب أمه، الواجب على الابن أن يبر بأمه وأن يبر بأبيه، ولكل واحد منهما حق، وليس لأحدهما أن يمنع الابن من أن يبر بالآخر. اللهم إلا إذا كان ذهابه مع أمه سيؤدي إلى تضييع حق للأبي هو آكد أو يفوت مثل هذا الحق، لكن قضية أن يتخذ سلطته لمنع ولده من البر بأمه لا لشيء إلا لمشاكل بينه وبين الأم، هذا أمر لا يجوز.
في قضية الخلافات الزوجية كما ذكرت الأخت مع عبد الله في قضية المنزل وغيرها، هل ترى أن نجيب هنا معالي الشيخ أم تكون
لا؟ هذه مسائل خلافية
نعم.
ومردها إلى المحاكم، لكن نصيحتي للمتخاصمين عموما وبخاصة إذا كانوا زوجين أن يقدموا العقل وينظروا إلى عواقب الأمور ويحاولوا جهدهم أن يصلحوا فيما بينهم، وأن لا يأخذ الإنسان حقه كاملا وإنما يأخذ بعض حقه ويتنازل عن البعض الآخر، ولا يصلح أن ينتهي الزوجان إلى المحاكم والنزاع والطلاق وإلى آخره، وبخاصة أن الأخت ذكرت في سؤالها أنه قد مضى على زواجهما 25 عاما.
نعم.
فلست أدري طلاق بعد هذا السن الطويل وبعد وجود هؤلاء الأولاد هدم لهذا البيت، وقد تقدم السن بالزوج والزوجة وكبر الأولاد، إن مثل هذا لا يليق أن يكون بين طيب. العقلاء.
طيب سألتك الأخت أروى كانت تقول الصفرة هل هو يعد من الطهر؟
الصفرة ليست من الطهر، وكما جاء في حديث أم عطية كنا لا نمد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فإذا وجدت الصفرة أو الكدرة بعد الرؤية الطهر فإنها لا تحسب، وهذا يدل على أنها قبل الطهر تعد، إلا إذا طالت أحيانا قد تطول لأيام كثيرة، فهنا يرجع إلى الطبيبة، لأن أحيانا ربما كان ذلك بسبب مرض فيرجع إلى الطبيبة، فما قالت إنه ملحق بالعادة فيلحق بها في الأحكام، وما قالت إنه ليس من العادة وإنما لسبب آخر فإنه لا يلتفت إليه، وتعتبر المرأة نفسها طاهرة.
الأختار وذكرت ما يسمى الآن إرجاع فك الأسنان، هل يعد تجميلا أم تغيير؟
أولا التجميل في حد ذاته لا اعتراض عليه، لكن يبدو أنها أرادت هل يعد من تغيير خلق الله عز وجل والذي جاء النهي عنه. الفك إذا كان فيه تشويه فلا مانع أن يعدل، لأن المنهي عنه إذا كان الشيء عاديا سواء في الفك أو في غيره، وتريد المرأة أو يريد الرجل بهذا التغيير زيادة في الحسن فهذا هو المنهي عنه. أما إذا كان هناك تشويه فإن هذا لا مانع منه ويعاد إلى حالته الطبيعية، ومثل ذلك إذا كان ضربا من أضرب العلاج، لأنه قد يفهم من سؤال الأخت السائلة أنه نوع
نعم.
من أنواع العلاج، لأنها قالت إعادة الفك، فهذا يبدو أنه حصل خلل في هذا الفك وأنه يحتاج الأمر إلى إعادته، فهذا أمر لا بأس به بل هو مطلوب ومتأكد.
طيب الأخ منذر سألكم على الشيخ بالنسبة لصلاة المغرب لحق مع الإمام الركعة الأخيرة، فالآن أشكل عليه في مسألة أنه سيصلي كأنه يقول سيصلي الله كله فيكون فيها تشاهد في الأول تشاهد ثم سيكون في التشاهد الأول له وثم سيكون التشاهد الأخير.
هو استغرب أن تكون الركعات ثلاث والتشهدات ثلاثة
نعم.
لكن أحيانا ممكن تكون التشهدات أربعة
نعم.
ومع ذلك فالصلاة صحيحة، لو أنه أدرك الإمام بعد أن رفع من الركعة الثانية في المغرب فإنه سيدرك معه تشهدين، التشهد الأول والتشهد الثاني
صحيح.
وسيأتي أيضا بتشهدين، سيأتي بالتشهد الأول بعد أن يأتي بركعة، وسيأتي بالتشهد الأخير بعد أن يفرغ من الركعات كلها، فتكون التشهدات أربعة وليست ثلاثة، وليس في هذا ليس له أثر سواء كانت التشهدات ثلاثة أو كانت التشهدات أربعة، ولهذا دائما يلغز بها فيقال الصلاة تشهداتها أكثر من ركعاتها
نعم. سألتك الأخت سمر في مسألة الشرب عند أذان الفجر؟
العبرة ليس بالأذان، وإنما العبرة بطلوع الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا هو المعول عليه. الأذان ليس إلا إعلام بأن الوقت قد دخل، ومن ثم فينظر إن كان المؤذن يتأخر فلا يجوز أن ينتظر حتى يؤذن،
صحيح،
وإن كان يتقدم فللإنسان أن يأكل إذا كان يشاهد الفجر وأنه بعد لم يطلع. لكن غالب الناس يكونون في الغرف في داخل البيوت أو في مدينة أنوارها كثيرة كما في هذه الأزمنة، فلا يستطيعون أن يميزوا بين طلوع الفجر وعدم طلوعه، ومن ثم جعل الأذان المعتمد في هذا. والأصل في المؤذنين أنهم يؤذنون بناء على ما هو موجود في التقاويم التي اعتمدتها الجهات المختصة في هذا الشأن. وبناء على ذلك فبمجرد ما يسمع الإنسان الأذان عليه أن يمتنع، وليس له أن يستمر حتى ينتهي المؤذنون.
سألتك أيضا سمر سؤالا في ظني أنه مهم يشكل على الناس دائما في رمضان في مسألة عقد النية، هل يشترط لهم أن يعقدوا نية واحدة من دخول رمضان بصيامه، أم لابد في كل يوم أن يجددوا هذه النية قبل أذان الفجر؟
جاء في الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وبناء على ذلك نص العلماء على اشتراط تبييت النية. ولكن هل يلزم أن يستحضر الإنسان هذه النية في كل ليلة من ليالي رمضان؟ الأصل أنه مستحضرها حينما يأكل لأجل السحر، حينما يقوم ليتسحر، هذه هي النية. لكن استحضارها قد يكون فيه مشقة بالنسبة للموسوسين، يقول والله أنا ما نويت، أنا نمت ولا نويت الآخرة، فيكتفى بالنية في أول ليلة من ليالي رمضان متى عقد الإنسان العزم على أن يصوم. إلا أنه إذا انقطع صيامه، بمعنى توقف عن الصيام بسبب مرض أو بسبب سفر أو توقفت المرأة بسبب العادة الشهرية، فإنه يتعين بعد الفراغ من هذا العارض، يعني بعد زوال هذا العارض، أن تجدد النية، ولا حاجة إلى تجديدها في كل ليلة. إذن يكتفى بالنية في أول الشهر وبتجديد النية بعد حصول عارض مبيح للفطر، فتجدد النية مرة أخرى.
طيب، هنا قبل سؤال الأخ محمد، أخ سؤال أيضا من المنتدى، الأختين تسأل تقول هل يجوز أن ندفع زكاة مالي للجمعيات عبر رسائل الجوال؟ طريقة الشيخ عبد الله أنهم تشتري بطاقة شحن مثلا بعشرين ريال أو خمسين أو مئة ريال هي زكاتها، فترسل لهذه الجمعية مثلا أنه والله أنا هذه بطاقة الشحن هي لكم ورقمها كذا تستفيدون منها، أو أحيانا يكون برقم تعلن بعض القنوات إذا اتصلت به سحب منك عشرين خمسين ريال مئة ريال.
ما من شك أن وسائل التقنية الحديثة سهلت أمورا كانت من الصعوبة بمكان بالنسبة للكثيرين، وساعدت في أمور كثيرة، وبخاصة فيما نحن بصدده في هذا السؤال في مسألة الزكاة. فبأي وسيلة وصل المال إلى الجمعية التي تتولى إنفاق هذا المال على المستحقين له فلا مانع من ذلك، لأن العبرة بحقائق الأشياء لا بالأمور الشكلية الظاهرية.
طيب، سألك أخونا محمد، أخذ أراد مديونية من أحد البنوك، عنده مديونية أراد مديونية أخرى، فقال سنسدد الأولى، فأعطوه التمويل الجديد وعبارة عن رز، كما فهمت من كلام أنه لم يرى هذه البضاعة، ولكن كأنهم اشتروا وباعوا ثم نزل الحساب ثم نزل المبلغ في حسابه وسدد المديونية الأولى وبدأوا له جدولة مديونية جديدة، التوجيه في مثلها.
أولا، أخذ مديونية لتسديد المديونية الأولى هي محل إشكال ومحل اختلاف.
نعم.
وثانيا، هذا الأسلوب الذي يقع أن تأتي للبنك ويقول لدينا حديد أو رز أو لدينا أخشاب، وهو يعلم أنك لن تقوم باستلامها لأنك لن تستطيع استلامها ولن تستطيع تسويقها، ومن ثم فيجري التعامل على الورق، وبعد ساعات أو أقل تجد المبلغ في حسابك. هذا أمر غير جائز وهو ما يعرف بالتورق المنظم.
نعم. سألكم بالنسبة لذهب إلى معرض ليريد أن يأخذ تمويلا من هذا المعرض، فأعطوه سيارة وقالوا هي لك، فأخذها وحركها من المعرض، وكان بالخيار بين أن يبيعها مثلا في ساحة المعارض أو أن يعيدها إلى صاحبه إلى المعرض نفسه فيشتريها. هو أعادها فاشتروها منه ولكن خفض المبلغ.
الذي يفهم من ذلك أنه قد اشترى السيارة بثمن مؤجل ثم باعها عليهم بثمن حال، وهذا لا يجوز، هذه مسألة العينة.
نعم.
أحيانا قد يكون هناك وسيط وهو ما يعرف بالعينة الثلاثية.
نعم.
يكون فيها ثلاثة أطراف، والعينة سواء كانت ثنائية أو كانت ثلاثية غير جائزة، فالتصرف هذا تصرف غير جائز.
الجواب الكافي متواصل معكم ولكن فاصل قصير، نعود لاستكمال برنامجكم الجواب الكافي وضيف الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي الركبان، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم الجواب الكافي، ضيف اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي الركبان. استكمل أسئلتكم عبد الله من العراق، سألكم معالي الشيخ بالنسبة في قوله صدق الله العظيم، اختم بها قراءتنا الآيات.
الأمر سهل وإن كان البعض لا يحبذ ذلك وتركه أفضل، لكن لو إنسان قال ذلك لا ينكر عليه لأنها محل اجتهاد.
أيضا هو سألك بالنسبة للزكاة بعد مرور الحول عليها، كأنه أشكل عليه، طلع في رمضان هو يقول تزيد مرة تنقص مرة، كأنه أشكل عليه الزيادة والنقصان، هكذا فهمت يعني؟
يبدو أنه فهم أن المال إذا زكي مرة لا يزكى مرة أخرى. هذا له وجه ولكن ليس في النقود، هذا بالنسبة للخارج من الأرض. الثمار والحبوب إذا زكيت مرة عند حصدها وجذها فإنها لا تزكى مرة ثانية ولو بقيت سنين. أما بالنسبة للنقود وعروض التجارة وسائمة بهيمة الأنعام فإن الزكاة تتكرر كل سنة، فلو بقي عند الإنسان مبلغ لعشرين سنة فإن الزكاة تتكرر في كل عام.
أخذ مجموعة من الاتصالات. صالح من السعودية، السلام عليكم. صالح،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك الشيخ محمد؟
هلا والله، حياك الله صالح.
الشيخ بسألك سؤالين.
طيب،
بس السؤال الأول، هل تحل والدتي عندها زكاة وتبقى تعطيها الفقراء؟ لازم تستخير أول شيء عشان تعطي الفقراء، إذا ارتاح قلبها أعطتهم، وإذا ما ارتاح ما تعطيهم.
والله كذا صعبة، بنستخير يعني في كل فقير بنعطيه بنستخير؟
أي نعم.
طيب هذا
سمت؟
هذا الأول، هذا سؤالك؟
أي نعم.
طيب
السؤال الثاني، هل تحل الزكاة على العراق وسوريا والنيجر واليمن زكاة الأموال؟
طيب
يعطيك العافية،
شكرا لك. أبو شبيب، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو شبيب.
هلا حياك الله يا شيخ،
تفضل.
ما عندي سؤالين الله يحفظ.
تفضل أبو شبيب، حياك.
السؤال الأول، طال عمرك أنا أصلي النوافل
إيه؟
يعني في البيت وفي النار يعني، وأخذ القرآن وارفع صوتي شوية قليل، هل هذا جائز أو ما هو جائز؟
طيب
السؤال الثاني، طال عمرك طلعنا رحلة
إيه؟
ووجدنا طال عمرك مسجد وصلينا فيه أنا وزوجتي وبعد أن طال عمرك ما صلينا وطيت أهلي في المسجد، هل علي شيء أو ما علي شيء؟
كيف؟
وطيت أهلي في المسجد بعد ما صلينا، مسجد يعني على الطريق عابر.
أيوة.
وصلينا وبعد ما صلينا وطيت أهلي فيه، هل علي شيء من خلقه؟
جزاك الله خير، شكرا.
آمين،
شكرا لك. أبو عبد الرحمن من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام،
كيف الحال يا شيخ؟
هلا والله ابو عبد الرحمن.
انا عندي طال عمرك، انا اكلمك من الكويت، ابو عبد الرحمن من الكويت.
اي عارفك، حياك الله ابو عبد الرحمن.
جزاك الله خير، في ظاهره عندنا بالكويت اسمها القرقعان،
معروفه،
يطرقون الباب الجهه الاولاد والبنات وكذا، فنعطيهم احنا من باب يعني حسن نيه وكذا. وشغلة ثانية في ظاهر أنه دعيت زوجتي على حفلة قرقعان فما أدري تروح ولا ما تروح من باب صلة الرحم.
طيب أبو عبد الرحمن بس شوي شيخ عبد الله مرت عليك القرقعان هذه؟
نسمع عنها كثيرا والبعد عنها أحوط.
أي بس الصورة حقتها وشو عشان الواحد يعرف لو حكى فيها ولا شيء. طيب عبد الرحمن شكرا لك. الأخت سمر من السعودية السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله سمر السلام عليكم.
عندي سؤالين.
طيب
السؤال الأول إذا مرينا بآية فيها سجدة لازم نسجد؟ وإذا ما سجدنا هل علينا إثم؟
طيب
والسؤال الثاني في رسالة في الجوال تقول من قرأ الآيات الثلاث الأخيرة من سورة الحشر في النهار أو في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يمشي أو أصبح وإذا مات شهيدا كذلك.
طيب
سامعك.
شكرا لك أبو أحمد السلام عليكم. أبو أحمد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
هلا والله حياك الله أبو أحمد.
الله يحييك.
كيف؟
عندي سؤال.
عندك سؤال أكيد تفضل.
سرقتها أنا وزن
أبو أحمد أبو أحمد تكلم من جوالي ينقطع الصوت عندي.
أيوة كلام
ما سمعتك إلى الحين ينقطع الصوت.
سرقت أنا وصديقي مال وأرجو أن أرجعه ولا أدري صديقي هل رجعه ولا ما رجعه وأبغى أرجع من دون ما يدري صاحبه.
طيب شكرا لك نعمان. صاحبنا نعمان من العراق السلام عليكم. نعمان السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلا هلا حبيبنا حياك الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سلام لك فضيلة الشيخ محمد المجد الشيخ الرقمان جزاكم الله خيرا.
حياك الله
وحسن إليكم.
حياك الله
الشيخ. نعم عندي سؤال. أكو في بعض القنوات الفضائية
نعم
يعرضون دعاية إعلامية على نوع من أنواع صبغ الشعر أنه يزيل الشهيد بالكلية.
نعم
كما ذكر في هذه القنوات. شيخ السؤال هل هذا الفعل يدخل في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى اللي نحن انفصلنا عنها أن طيب. يكون جاهز ويدخل في قلب انفصلنا غيروا هذا وجنبوه السواد.
طيب.
جزاكم الله خيرا وحسن
إليكم. شكرا إخوان الوقت بس عشان يدينا الأسئلة كثيرة. الأخت حنان السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت حنان السلام عليكم حياك الله.
السلام.
السلام ورحمة الله.
سؤال يا شيخ إذا الصلاة يكون فيها تشهد فيها دعاء استفتاح اثنين يعني بعد كل ركعتين دعاء استفتاح طيب صلاة المغرب
دعاء الاستفتاح تقصدين في الصلاة؟
إيه.
طيب
طيب طلب.
نعم تفضلي.
نسوي برنامج جواب الكافي في العيد تضيف الشيخ عبد الله السلام.
نسوي الجواب الكافي في العيد.
ايوه زي المره اللي فاتت
ان شاء الله. ان شاء الله بشو ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لجميع المشاهدين. يعني قبل ما اطرح الاسئله بقول شيء يمكن احيانا بكون صادق معكم يعني احيانا الاسئله تطرح يكون الواحد متوتر شوي تدون ليش يعني انا اخاف صراحه يتصل واحد يقول هذا برنامج كل يوم سياره فاكون متوتر شوي في الحلقه كل ما اتصل واحد مسكت شوي قلت لا يقول كل يوم كل ما سمعت صوت صغير قلت لا يكون فارجو ان يعذرني الاخوه احيانا كنت توتر شوي ونرحب بالجميع لكن ينتبهون لأوقات البرامج. شيخ عبد الله سألك أحد الإخوة بالنسبة للزكاة صالح شدد شوي يقول إنه ما جت زكي تستخير الله فين تعطيها الفقير هل وصلنا للمستوى أن نستخير في كل زكاة؟
العبادات لا يستخار فيها لأنها خير كلها إنما تكون الاستخارة إذا كان في أمر من الأمور وتردد الإنسان هل يقدم عليه أو يحجم
يعني.
وليس هذا من هذا القبيل.
مسألة إعطاء الزكاة الآن للخارج مثلا للصومال ولغيرها من الدول هل ترون ذلك شيخ عبد الله إذا أمن الطريق الموصل لها؟
المعيار وجود الفقر بالنسبة لمن تدفع الزكاة إليهم فأي مجموعة هي في حاجة إلى الزكاة سبب أو لآخر فإن الزكاة تدفع إليها وهو سمى عددا من الدول.
نعم.
والعبرة ليس بالدولة ذاتها وإنما العبرة بمن تدفع الزكاة إليهم، فإذا كانوا من أهل الزكاة فإن الزكاة تدفع إليهم أيا كان الإقليم أو القطر الذي يعيشون فيه. بالنسبة للإخوة في الصومال وهم الآن يعيشون مجاعة ظاهرة، هؤلاء تدفع لهم الزكاة وهم أولى من غيرهم، وينبغي أن نمد يد العون لهؤلاء، لأنه مما يؤسف له أن الجمعيات التنصيرية هم يسمونها بالتبشيرية تسابق في هذا المجال، وهي تحاول أن تستميل قلوب هؤلاء ولا سيما قلوب الناشئة منهم، فينبغي بل يتعين أن نقطع الطريق على أولئك وأن نقف إلى جانب إخواننا. المسلم ينبغي أن يكون محسا بما يعيشه أخوه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون كالبنيان، وقال كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
سألتك الأخت سمر بالنسبة للسجدة، إذا مرت بالإنسان هل لابد أن يسجد أم لو تجاوزها مثلا؟
السجدة مندوب إليها، فإن سجد الإنسان فحسن وإن لم يسجد فلا شيء عليه، إلا أن بعض العلماء يرون أن السجدة في سورة النجم هي من عزائم السجود وأنه يجب السجود فيها، فيحسن أن يحافظ الإنسان على السجود عموما وبخاصة في سورة النجم.
سألك الإخوة في سألتك قبل قليل شيخ عبد الله بالنسبة لما يسمى الاحتفال هذا في نصف رمضان بالقرقعان وغيره، ترون
هذا نسمعه كثيرا وهو نوع من الاحتفال للأولاد الصغار، والبعض يرى أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون لأن له جانب عبادي وأنه ربما يكون ضرب من أضرب البدع، فالبعد عنه أولى، لكني لا أستطيع أن أقول بتحريمه.
في منتدى الجواب الكافي سألتك أحد الأخوات تقول هل قطرة العين المرطبة ومرهم العين يفطر في نهار رمضان؟ علمي أني عملت عملية ليزك واحتاجها كل نصف ساعة تقريبا لجفاف العين.
ليس لذلك أثر، ما يحصل من القطرات إن كان لا يحس بطعمه في الحلق فلا إشكال، وإن كان يحس بطعمه في الحلق فمن العلماء من قال إنه يفطر، والقول بالتفطير يحتاج إلى دليل ظاهر، ولكن ينبغي على الإنسان إذا أحس به في حلقه أن يحاول إخراجه. وفي الجملة الترطيب والمرهم لا يصل حتى إلى أن يحس به في الحلق.
يشكل دائما على النساء، وهذا السؤال لإحدى الأخوات في مسألة استثمار هذه الأوقات تطلع خصوصا العشر الأواخر، فيتجهنا إلى تناول الحبوب المانعة للعذر الشرعي رغبة في زيادة الخير.
الأصل أن تترك المرأة ما جعله الله لها على طبيعته، فالله عز وجل قدر العارضة الشهرية على جميع النساء في سن معين كما هو معلوم، فالأولى بالمرأة أن تترك الأمر على طبيعته، لكن لو أنها أرادت أن تصوم مع الناس واستثقلت القضاء بعد ذلك فليس في ذلك بأس، تتناول الحبوب المانعة للعادة وتصوم مع الناس وصيامها صحيح.
شكرا لكم معالي الشيخ على المشاركة معنا في الجواب الكافي.
ولكم وللمشاهدين والمشاهدات.
شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم. مذكر أيضا أنه يعني أرجو أن يعذرني بعض الأخوة بعض الأسئلة التي طرح يعني ربما لا يحسن الجواب فيها مباشرة أمام المشاهدين، إن أراد الأخوة أن يتواصلوا مع ضيوفنا بعد الحلقة أو ربما يتصلوا بالمفتين، ليس كل ما يعلم يقال وليس كل سؤال يطرح على الهواء أمام المشاهدين. ألتقي بكم بمشيئة الله تعالى غدا قبل ساعة من الآن، ضيف اللقاء الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي. لا تنسوا للصائم دعوة لا ترد، لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم والديكم وإخوانكم وأزواجكم ولكل من تحبون وللمسلمين المستضعفين في كل مكان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما